بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي عدة مسائل أيضا مما يتعلق بولاية النكاح. إذا كان الولي القريب إلى المرأة غائبا أو قبل غيابه، إذا زوجها الولي البعيد مع وجود الولي القريب من غير عذر، هل يصح هذا النكاح؟ ها؟ لا يصح هذا النكاح. لماذا؟ ها؟ يترتب عليه فساد. يعني قلنا لأن الولاية حق للأول المتقدم، فالثاني مع وجود الأول كالأجنبي، فإذا حصل منه تزويج لها فزواجه أو فتزويجه لها لا يصح. فإذا كان الولي الأقرب غائبا بحيث لا يمكن الوصول إليه مع العلم بمكانه، أو كان لا يدرى أين هو كالمفقود، فمن الذي يزوجها؟ ها؟ الولي الذي بعده والذي يليه، وهكذا إن كان كالذي قبله يكون الذي بعده، وهم أولى من السلطان. فهل يجوز التوكيل أن يوكل الولي غيره؟ يجوز. وكم أنواع التوكيل قلنا؟ يعني هذا التوكيل عام، سواء وكل أحدا من الأقارب أو من الأجانب غير الأقارب، لأن قلنا التوكيل نوعان، مطلق ومقيد. ما هو التوكيل المقيد؟ يعني أن يوكله بتزويج شخص بعينه. نعم، شخص بعينه. والمطلق؟ نعم، أحسن. يزوجها، أن يوكله على أن يزوج من يراه مناسبا وكفئا، وكلاهما يصح. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالولاية، وهي مسائل كثيرة. مما يتعلق بذلك الوصية، هل تستفاد بها الولاية في النكاح؟ أمس أخذنا الوكالة. الوكالة، الفرق بين الوصية والوكالة أنه في الوكالة يكون الموكل حيا، فيوكل من يعقد لهذه المرأة ومن يزوجها في حال حياة الموكل. أما الوصية فهي أن يوصي أن فلانا يزوجها بعد موته، فالوكالة جائزة معمول بها، ويثبت في الوكالة كما تقدم ما يثبت في الولاية الأصلية. بقي الوصية، هل تستفاد بها ولاية النكاح؟ فيقدم الوصي على العصبة على سبيل المثال، لو أن رجلا عنده بنت، هذه البنت عندها إخوة، عندها أعمام، فأبوها يوصي لخالها قبل أن يموت، يقول أوصيك أن تلي تزويج هذه البنت، فهل يقدم الآن الخال الذي أوصى به الأب، أو يقدم العصبة كالأبناء أو كالإخوة والأعمام؟ هذا في قولان للعلماء ذكرهما في المغني في صفحة 65 و300. القول الأول أن الولاية في النكاح تستفاد بالوصية، بمعنى أنه يقدم الوصي، وهذا قول الحسن وحماد ابن أبي سليمان وهو مذهب مالك وشيخه ربيعة، وهو رواية أيضا عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهي المشهورة عن أحمد التي عليها العمل عند أصحابه، أن الولاية تستفاد بالوصية. لماذا؟ قالوا لأنها ولاية ثابتة للأب مثلا، فجاز له أن يوصي بها كولاية المال. أيضا قاسوه على التوكيل، قالوا كما أنه يجوز أن يوكل في حال حياته، فكذلك يجوز أن يوصي لمن يقوم مقامه بعد موته. والقول الثاني أنها لا تستفاد الولاية بالوصية، بل يقدم الأولياء الأصليون على الوصي. وهذا قال به من التابعين الشعبي وإبراهيم النخعي. وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية أيضا واختاره ابن المنذر. قالوا لأن الولاية في النكاح تثبت للحي، وبمجرد موته تنتقل إلى غيره، بمجرد موت الأول تنتقل إلى الذي يليه، فليس له التصرف بشيء لا يملكه، لأنه قد إذا مات لا يملك هذا الشيء، فليس له أن يتصرف فيه. أيضا قالوا لأن القصد في الولاية الحفاظ على المرأة وعدم تضييعها، والحرص على وضعها عند من يكافئها، والأصل أن الأولياء أحرص على ذلك من الأوصياء. الأصل أن الأولياء العصبة القرابة أحرص على من يكون وصيا، أحرص ممن يكون وصيا على المرأة. وهناك قول لبعض الحنابلة فيه تفصيل ذكره ابن قدامة، قالوا إن كان لها عصبة لم تجز الوصية بنكاحها، إن كان لها عصبة فلا يجوز للولي الأول أن يوصي غير العصبة، لأنهم هم الذين سيتولون تزويجها، وبهذه الوصية سيسقط حقهم. قالوا إذا أوصى لغيرهم سيسقط حقهم. قالوا وإن لم يكن لها عصبة جاز الوصية. والصحيح هو القول الأول، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، وأن الوصية لا تستفاد بها ولاية النكاح، بل العصبات الذين هم الأولياء مقدمون على الأوصياء. القول الثاني، نعم أحسنت، القول الثاني. وهو القول الذي عزي إلى الجمهور. وهذا يسد به خلاف كثير يحصل بين الناس، يختلف العصبة مع من أوصى الولي لهم، كان يوصي للخال أو للجار، فالأولياء مقدمون، فإن لم يوجد أولياء فالسلطان كما جاء في الحديث. أيضا مما يتعلق بذلك تزويج الأمة الرقيق، من الذي يلي تزويجها؟ الأمة نستطيع أن نجعل لها عدة حالات، منها نعرف الحكم، عدة صور. رحمك الله. الصورة الأولى أن تكون هذه الأمة مملوكة لرجل واحد، تكون مملوكة لرجل واحد، فهنا يزوجها هذا الرجل الذي هو مالك لها. لأنه يملك بيعها ويملك هبتها ويملك التصرف فيها، فكذلك يلي أو يملك تزويجها. وقد نقل عدم الخلاف في ذلك، أن إن كانت مملوكة لرجل واحد أنه هو الذي يزوجها. بقي إن كانت مملوكة لاثنين، لرجلين، فإن كانت مملوكة لرجلين فالولاية في النكاح لهما معا. وليس لواحد منهما الاستقلال بالولاية إلا أن يأذن له صاحبه. لأنه لا يملك إلا جزءا منها، هذا يملك جزء وهذا يملك جزء، فليس له التصرف فيها. بقي لو اختلفوا هل نقول وليها السلطان في هذه الحال كالمرأة التي ليست بأمل حرة؟ قال ابن قدامة قال وإن اشتجرا لم يكن للسلطان أن ينوب عنهما، لأن تزويجها تصرف في المال، الأمة مال، بخلاف الحرة فإن نكاحها حق لها ونفعه عائد إليها، ونكاح الأمة حق لسيدها ونفعه عائد إليه، فلم ينب السلطان عنه فيه. فتبين بهذا أن الحق لهما معا، فإن أذن أحدهما للآخر زوجها. الصورة الثالثة أن تكون هذه الأمة مملوكة لامرأة، تكون مملوكة لامرأة، فمن الذي يزوجها؟ قول أكثر العلماء أنه يزوجها ولي سيدتها، ولي المرأة المالكة لها. ينظر هذه المرأة المالكة لهذه الأمة، من ولي هذه المرأة الذي يلي تزويجها؟ إن كان أبوها هو الذي يزوج أمتها، إن كان ابنها فهو الذي يزوج أمتها، إن كان أخوها فهو الذي يزوج أمتها. فولي أمة المرأة هو ولي سيدتها، وهو الذي يلي تزويجها، وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب أحمد في المشهور عنه، وهو قول الشافعي. لأن المرأة هذه ليست من أهل التزويج والولاية السيدة، فينتقل الأمر إلى سيدها، إلى ولي سيدتها. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا تنكح المرأة المرأة، أي لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج نفسها، جاء في بعض الألفاظ الزانية هي التي تزوج نفسها. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد قالوا لهذه المرأة المالكة الحق في أن تولي أمر أمتها من شاءت، قالوا لهذه المرأة الحق أن تولي أمر أمتها من شاءت أن يزوجها، ولا يكون ولي السيدة هو الولي، بل لها أن توكل وأن تسند أمرها إلى وليها أو إلى غيره. وهذه رواية عن الإمام أحمد. وهناك قول ثالث نقله بعضهم رواية عن أحمد، وهو أن سيدتها تزوجها، تزوجها سيدتها. وهذا هو مذهب أبي حنيفة. علل أبو حنيفة قال لأنها مالكة لها ولها عليها ولاية تامة، فتملك تزويجها كالسيد. أيضا قال هي تملك بيعها، تملك ارتجاعها، تملك هبتها، فملكت تزويجها. هذا المنقول عن أحمد رحمه الله الرواية الثالثة لفظه نقل بعض من أحمد أنه قيل له قيل لأحمد أتزوجها أمتها؟ قال قد قيل ذلك، هي مالها. قال ابن قدامة وهذا يحتمل أنه ذهب إليه، يحتمل أنه ذهب إليه أحمد، ويحتمل أنه حكاه مذهبا لغيره. فإنه قال في سياقها، أي في سياق الكلام، أحب أو أحب إلي أن تأمر من يزوجها لأن النساء لا يعقدن. على كل حال القول الأول أقوى، وأن الذي يلي تزويج هذه الأمة التي مملوكة لامرأة هم أولياء المرأة المالكة. هذه ثلاث صور للأمة: إن كان يملكها رجل فيزوجها هو بلا خلاف، إن كان يملكها رجلان فالولاية بينهما ولا يحق لأحدهما أن يزوجها إلا بإذن الآخر، إن كانت مملوكة لامرأة فولاية نكاحها لولي هذه المرأة المالكة. بقي هنا ثلاث صور أخرى فيما لو عتقت هذه الأمة. نفس الصور السابقة، إن كانت معتقة لرجل أو كانت معتقة لامرأة أو كانت معتقة لرجلين، وهذا الذي يسمى بالولاء. أما إن كان لها عصبة فعصبتها هم الأحق بتزويجها. هذه الأمة إن اعتقت وكان لها عصبة فهم الأحق والأولى بتزويجها. فإن كانت معتقة لرجل وليس لها عصبة فوليها هذا الرجل، وهذا الذي يسمى بالولاء، الولاء لمن أعتق. فإن كان لها عصبة فهم أولى، وإن لم يكن لها عصبة فمعتقها هو الأولى بها. وإن كانت معتقة الاثنين كما تقدم، إن كان لها عصبة هم أولى، وإن لم يكن لها عصبة فلهما جميعا الولاية، ولا يستقل أحدهما بالولاية في تزويجها، لأن له الولاء في جزء منها فقط. بقي هنا إن اشتجروا، إن اختلف هؤلاء المعتقان هل للسلطان حق أو ليس له حق؟ ها؟ لماذا له حق؟ نعم، لأنها ليست مالا قد صارت حرة وهي أولى بنفسها، بخلاف ذاك إذا اختلفوا وهي لا تزال أمة فليس للسلطان حق لأنها مال. الصورة الثالثة إذا اعتقتها امرأة، فكما تقدم أنه يلي، إن كان لها عصبة فواضح، إن لم يكن لها عصبة فيلي تزويجها ولي معتقتها. وهناك رواية عن أحمد نفس الرواية الأولى أن لمعتقتها التوكيل، أن توكل من يزوجها. هذا بعض ما يتعلق بالولاية في الإماء. بقي إن شاء الله مسائل العضل، عضل الولي، ستأتي في الدرس الآتي إن شاء الله.